10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، في الربع الأخير من هذه الساعات تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وبعد قليل نتابع شأنين، أحدهما عن إعلان قائد عمليات نينوى استعداد قواته لعملية التعداد السكاني، والثاني عن مشاركة العراق في البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية. أما الآن فأترككم مع ناظم ياسين وملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. عملية تشكيل الحكومة العراقية بانتظار الحسم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
داخلت عملية تشكيل الحكومة مرحلة جديدة لا يتوقع أن تحسم سريعا بسبب عدم تغيير كتل رئيسية مواقفها التي أعلنت مباشرة في أعقاب انتخابات 7 آذار، وفيما بدا أن خطوة التحالف الوطني بترشيح رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة قد تفضي إلى انفراجه، إلا أن عدم إقرار 2 من مكونات هذه الكتلة تسمية المالكي زاد من تعقيد المشهد السياسي. ومن جهتها أكدت الكتلة الرئيسية الفائزة الأخرى تمسكها بما تصفه بالاستحقاق الدستوري والانتخابي. وفي إعلانها ذلك قالت العراقية في بيان أصدرته السبت إنها مصممة على إحداث التغيير الذي صوت له العراقيون، مع رفضها التدخلات الخارجية في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية على حد وصفها. كما كررت القول إنها تؤكد موقفها السابق بعدم الاشتراك بحكومة يرأسها السيد المالكي بحسب ما ورد في نص البيان. وفي توضيحه لموقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي تغيب عن حضور اجتماع التحالف الوطني، قال النائب حميد رشيد معلا لإذاعة العراق الحر:
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام. الواقع أن موقف المجلس الأعلى واضح في هذا الاتجاه، ولم يحضر الاجتماع الذي ترشح عنه هذا الترشيح لرؤيته بأن المشروع القائم لا توجد فيه آفاق واضحة للنجاح. هناك موضوعان: موضوع الإسراع بتشكيل الحكومة، ونحن مع الإسراع بتشكيل الحكومة، أما طبيعة هذه الحكومة وبرنامجها والنجاح المتوقع لها فهذا موضوع لدينا فيه رؤية واضحة، وقد أعلنها المجلس بشكل واضح مع حكومة الشراكة الوطنية الجادة الفاعلة التي لا تقصي ولا تهمش أحد، وهو لا يرى الأمور سائرة بهذا الاتجاه.
كان هذا النائب حميد رشيد معلا من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. الولايات المتحدة رحبت بخطوة التحالف الوطني التي وصفتها بالمشجعة، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أوضح أن واشنطن ليس لديها مرشح مفضل، وأضاف في تصريحات أدلى بها إثر إعلان التحالف الوطني دعمه للمالكي أن هذا الإعلان بحد ذاته لا يمنح بالضرورة أي كتلة واحدة التأييد الكافي لتشكيل حكومة بحسب تعبيره. إلى ذلك صرح مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس باراك أوباما بأن الولايات المتحدة تعتقد أن كل الكتل الفائزة الأربع بما في ذلك العراقية والتحالف الكردستاني ينبغي أن تلعب دورا في أي حكومة ائتلافية جديدة بحسب تعبيره. وأفادت رويترز في تقرير بثته من بغداد السبت بأن محاولات المالكي لتشكيل حكومة جديدة ربما تستغرق أسابيع أو شهورا قبل أن تسفر عن نتيجة، بينما يسعى نحو تأمين دعم التحالف الكردستاني والعراقي له. المالكي أعرب عن اعتقاده بأن مسؤوليته ستكون كبيرة وثقيلة، كما جدد في بيان دعوته الكتل الفائزة في الانتخابات إلى الدخول فيما وصفها بحوارات جادة وبناءة ومسؤولة. وفي توضيحه لمضمون البيان قال النائب عبد الهادي الحساني العضو في ائتلاف دولة القانون لإذاعة العراق الحر:
هناك عنوانان حقيقة لموضوع واقع تشكيل حكومة. العنوان الأول: هل إن كتلة نيابية الأكبر عددا قد أعلنت مرشحها وهل هي موجودة أساسا؟ نقول نعم هي موجودة وقد مرشحها حسب واقع الدستوري، والواقع أيضا تفسير محكمة الدستورية في واقع أن كتلة نيابية أكبر هي اللي أكثر عددا في حال عدم وجود كتلة نيابية فائزة بأغلبية مطلقة. هذا موضوع. فقدمت كتلة نيابية أكبر مرشح لها. اليوم كتلة نيابية أكبر أجل تنفتح على القائمة الأخرى لتكون حكومة الشراكة الوطنية. حكومة الشراكة الوطنية ليس حكومة أغلبية مطلقة بإمكان اليوم تحالف وطني مع كتل أخرى يسوي أغلبية مطلقة وشكل حكومة، ولكن نحن ارتأينا بالمرحلة الحالية الانتقالية ضرورات وطنية وضرورات عملية أن نشرك جميع القوائم الفائزة حتى بنسب بسيطة بل حتى الكفاءات خارج هذه القوائم مشاركة في الحكومة. ولذلك الانطلاقة من الاتحاد الوطني للحوارات والتفاوضات على تشكيل حكومة شراكة وطنية برؤية مشتركة وفهم مشترك وضرورة الانفتاح أولا مع الاتلاف الكتل الكردستانية بإيمانها أولا بالعملية السياسية ولعدم وجود أيضا طرح معين أن كتلة نيابية هي فائزة. القائمة العراقية مع اعتزازنا ليس فائزة لسبب بسيط أنها لم تمكن لحد الآن أن تكون كتلة نيابية أكبر، ولو كونت كتلة نيابية أكبر أكثر من ائتلاف التحالف الوطني لما شينا وراها ولا أيدناها. أما هي المرحلتين لديها وتفسر الدستور بتفسير الدستور بالتفسير السياسي وليس بالتفسير القانوني، فأنا أصور هذا لا يعوق شيء، وخصوصا أن هناك أطراف من القائمة العراقية قد وصلوا إلى مكتب رئيس الوزراء وتحدثوا بلغة تختلف عن الحديث الإعلامي اللي تحدثوا به بعض الأطراف الكتل العراقية كضغوطات لفرض حالات التحقيقات المعينة إضافية في حواراتهم لتشكيل الحكومة. ولا أتمنى أن يكون مخارج العملية السياسية أو خارج تشكيل الحكومة قائمة العراقية يكون مهم ومؤثر، فوجوده هو داعم لحكومة الشراكة الوطنية، الحكومة التي تنبثق من أبنائها لبناء دولة مؤسسات، دولة ديمقراطية، دولة دولة فطرية تبنيها عبد الصادق الاقتراع.
كان هذا النائب عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون. من جهته أوضح النائب عدنان الدنبوس العضو في ائتلاف العراقية موقف كتلته لإذاعة العراق الحر بالقول:
القائمة العراقية اجتمعت أمس بكامل أعضائها وبرئاسة الدكتور عياد علاوي وحضور القادة القائمة الآخرين دكتور رفع العيساوي وأسامة النجيفي ومجموعة كبيرة من أعضاء القائمة العراقية، واتخذوا قرارا بالإجماع لا تراجع ولا تنصل ولا تفاوض مع دولة القانون أو التراجع عن الاستحقاق الدستوري والانتخابي. أما توضيحنا لهذا الموضوع، الحقيقة احنا لو نذهب كقائمة عراقية لا نعترف بتفسير المحكمة الاتحادية التي قالت بأن من يكون هو الأكبر في القوام الفائزة هو من يشكل أكبر كتلة داخل البرلمان، وإنما كان التفسير الحقيقي هو من يفوز ابتداء بالانتخابات. لذلك نرفض هذا التفسير، وإذا ذهبنا للقبول بهذا التفسير فإذا الآن التحالف الوطني قد تقسم وتجزأ باعتبار أن المجلس الأعلى زائد من الفضيلة زائد من أعضاء من البدر نفسها انسحبوا من هذا التحالف، وبالتالي ذهبت رأي المحكمة الاتحادية أدراج الرياح، والآن المالكي يحاول أن يحصل على الفوز بأعلى الأصوات، وهو ما 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 ما, ما يمكن الحصول عليه، وفي ضوء الظرف الحالي برفض القائمة العراقية للدولة رئيس الوزراء المالكي، ورفض حزب الفضيلة، وكذلك المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم. لذلك نحن نعتقد أن في العراق لا يمكن الحكم من جهة واحدة، والحكم يجب أن يكون بالمرحلة على الأقل تقدير هو عن توافق سياسي بين الكتل الفائزة جميعا بالانتخابات، وتوزيع الصلاحيات بين هذه المكونات السياسية لكي نستطيع أن ننتج حكومة تمثل جميع الشعب العراقي، وكذلك تستطيع أن تقدم الخدمة والأمن والاستقرار وحسن الجوار مع الدول الجوار. وبعدم ذلك أتصور أن هذا الموضوع من الصعوبة التكفل بأنه سيمر المالكي من خلال البرلمان أو حتى التوافق عليه قبل دخول البرلمان.
كان هذا النائب عدنان الدنبوس من كتلة العراقية، وفي بغداد تحدث مواطنون وإعلاميون لإذاعة العراق الحر عن الأولويات التي يفترض أن تتصدر عملية تشكيل الحكومة المقبلة. المواطن باسم خضر تحدث لمراسلتنا ليلى أحمد قائلا:
أنا برأيي الشخصي على رئيس الوزراء المقبل عليه أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعليه أن يكون الوزراء لهم أدوار فاعلة وليست فزاعات في المزارع. يجب أن تكون نماذج كفوءة وليست محسوبية، ولا تنتمي إلى حزب معين أو كتلة معينة أو طائفة معينة.
ويرى ضياء الطائي أن على رئيس الحكومة المقبلة تقوية أجهزة الأمن وتحقيق الاستقرار من خلال إعادة النظر بالمنظومة الاستخباراتية.
يتعين على رئيس الوزراء المقبل سواء كان المالكي أو غير المالكي العمل على إزاحة الغيوم السوداء التي يسببها الإرهاب عن طريق القوة ودقة المعلومة الاستخباراتية، بالإضافة إلى أنهم يجب أن يضعوا لجان حقيقية لمتابعة جميع مفاصل الدولة حتى نصل إلى خدمات وأمن.
في حين دعا الصحفي نوري عبد الرحيم الرئيس المقبل إلى الاستفادة من أخطاء الحكومة المنتهية، ليؤكد للشارع العراقي بأن الحكومة الجديدة جادة في العمل.
المفروض برئيس الحكومة الجديدة أن يفيد من أخطاء التي وقعت بها الحكومة السابقة، ليوضح للشعب العراقي بأن هذه الحكومة جادة لضبط الخدمات، تجاوز أخطائها السابقة.
أمام رئيس الحكومة المقبلة مهام كبيرة إذا ما أراد النجاح وتحقيق حلم الناس بتوفير الأمن والخدمات والحياة الحرة الكريمة من سكن وفرص عمل. ويضيف إلى ذلك أستاذ الصحافة في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن التعاون مع البرلمان لتشريع حزمة كبيرة من القوانين التي تعتمد عليها الحكومة، وأيضا شن حرب ضروس على الفساد والمفسدين في مرافق الدولة.
الخطوة الأولى عليها أن يتعاون مع البرلمان لإنضاج حزمة كبيرة من مشاريع القوانين اللي تعتمد عليها الدولة. ثانيا عليها أن يشن حرب بدون هوادة على الفساد وتطهير أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية من العناصر الدخيلة، فضلا عن مشاريع كثيرة مؤجلة تتعلق ببناء البنية التحتية للصناعة والزراعة، وأيضا البنية التحتية اللي أشار إلها الدستور بالحياة الحرة الكريمة للعراقيين مثل أزمة السكن والخدمات. المطلوب أيضا مو فقط هذا، المفروض الحكومة أن تكون قوية، وأيضا عليها أن تنجز برنامج، هذا البرنامج يكون متفق عليه للحكومة، ويجب أن يتغير الطاقم الوزاري وأيضا المكاتب الخاصة برئيس الوزراء والمستشارين، وتنظيف وتطهير كامل للوزراء من الوزير إلى أدنى موظف. يجب أن يعاد النظر استراتيجيا بهؤلاء على ضوء خطط طموحة وواضحة.
ولم ينسى الدكتور هاشم حسن الجانب السياسي، فعلى الرئيس المقبل غلق الملف الأمني من خلال تفعيل الاتفاقية الأمنية واستمالة جميع الأطراف السياسية.
يفتح يفترض أن الملف الأمني يغلق نهائيا وتستكمل الاتفاقية الأمنية بخروج الأمريكان وتعزيز السيادة الوطنية، وبعد ذلك المطلوب أنه يمتلك القدرة على استمالة الأطراف الأخرى من خلال بناء حكومة وحدة وطنية بالمشاركة، وأيضا على أساس الكفاءة وليست على أساس المحاصصة التي عطلت أجهزة الدولة ونشرت الفساد.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع ميثم حسون من وزارة الداخلية لواء الرد السريع يقول: أهنئ الحكومة العراقية والقوة البحرية والجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي. أما المستمع أحمد الكربلائي فيقول: إذاعة العراق الحر، أسأل شخبار السلف مال الموظفين؟
أزمة تشكيل الحكومة ما تزال تثير قلق المستمعين واهتمام العراقيين. هذا المستمع حسين العجيلي من تكرير كتب يقول: مساء الخير، إن تمسك بعض المسؤولين الكبار في الحكومة بمنصبهم هو لغرض الإفلات من قبضة العدالة لما اقترفوه من جرائم، على حد تعبير المستمع العجيلي من تكريت.
رسالة بدون توقيع: وجه كلامي إلى الحكومة الموقرة، إني عاطل عن العمل وألاحظ أنهم يسجلون بعض العاطلين وكلهم زناقين في الرعاية الاجتماعية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا عن مشاكل ترافق بيع السيارات ذات الأرقام المؤقتة، وقبلها أدعوكم إلى فصل غنائي.
جليل ومش جليل وقلبي عايش على ذكرك، يمتى يرجع حبي لينا واضمي عمري أنا وياك. روح قلبي انت وين، قلبي لفراقك حزين، عود مرجع يا حبيبي جت عندي قالت لي سلي صار، راح أسافر عن عيونك راح أضعيك هذا قرار. عطني فرصة الكلام ولا لحظة السلام، عود مرجع يا حبيبي رق عايشق العاط رق محتاج الحلا قلبي حبك مو بيدي يا عيون من زمان يا خسارة هذا حبي يا حبيبي شنه ذنبي عود ورجع يا حبيبي
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
هذه إذاعة العراق الحر
مستمعي الكرام غياب القوانين الدقيقة في مجال تسجيل السيارات ونقل ملكيتها من شخص إلى آخر أدى إلى خلق مشاكل لا سيما بالنسبة للمشترين بعض السيارات ما تزال تحمل لوحات الفحص المؤقت ولا يمكن تسجيلها باسم المشتري حتى لو كان يملك وكالة من المالك الأول التفاصيل في سياق التقرير التالي
بعد التغيير السياسي عام 2003 دخلت إلى العراق وبشكل عشوائي أعداد كبيرة من السيارات الحديثة وقد تم وضع لوحات تسمى لوحات الفحص المؤقت على هذه السيارات التي يمنع انتقال ملكيتها إلى حين وضع لوحات أرقام دائمية ما حدا بالبائعين والمشترين لهذه السيارات شرائها عن طريق الوكالة حتى أصبح من الصعوبة امتلاكها بسبب عدم وجود مالكها الأصلي أو الحائز الثاني وذلك لسفره أو وفاته ما ولدت مشاكل كبيرة عند أصحاب هذه السيارات
اشتريت السيارة قبل سنتين من مواطن هذا المواطن هو حائز السيارة انطاني وكالة ومن ثم هو رجل سافر يعني هاجر خارج العراق وبعد ما عنده أمل بالرجوع لهذا البلد بالتالي أنا بقيت أنه أنا السيارة ما أقدر أبيع حاليا صاحبها وجود بلد آخر والشخص اللي يريد يشتري السيارة لازم يدور على الحائز فبقيت في حيرة من أول لا بعت السيارة ولا أحد اشتراها لأن الحائز موجود
مالك اللي أخذتها من عنده سيارة هو بالأصل تاجر يعني ومديرة المرور العامة تقول ما تتحول السيارة ملكيتها من المال من الحائز إلا في حال إنه تحول السيارة من هذه من المالك نفسيته من هو الحائز السيارة صاحب السنوية اللي مسجلة باسمه تحول أنا حولتها سيارة مو حولتها حولتها من اللي حائز اللي كان موجود توفى بعدين هذا الحائز بقت هسه السيارة معلقة لا هي إلي ولا هي للمالك ولا هي للحائز اللي هي باسمه أصلاً فباقي السيارة ما عدا
مشكلة الحائز والمالك لهذه السيارات أثرت على أصحاب معارض بيع السيارات في بغداد فأمير صاحب معرض يقول إن بيع هذه السيارات صعب جدا ويعد مشكلة لنا
والله بالنسبة لنا احنا أصحاب المعارض نعاني من مشكلة الحائز والمالك بالنسبة للسيارة اللي تحتوي على رقم فحص مؤقت بالنسبة لها مالك وحائز بيعها ثقيل وصعب والمديرية المرور العامة قامت بالخطوة الأولى للسيارات اللي تحتوي على رقم لوحة ثابتة تحويل ملكيتها ونأمل من المرور أن يخطو الخطوة الثانية بتحويل ملكية السيارات ذات اللوحة المؤقتة
مديرية المرور العامة لا تستطيع تحويل لوحات الفحص المؤقت إلى دائمية لأنها لا تمتلك مصنعا خاصا للوحات لكن المعاون القضائي علاء جبار يقول إنه يمكن الاعتماد على الوكالة الأصلية والتأكد من صحة صدورها لذلك يمكن تحويلها قانونيا والتخلص من هذه المشكلة
الحل بسيط جدا هو اولا يبقى الرقم الاسود لكن يتغير الكارت فقط يعني انا عندي وكاله ممكن ان يعتمدون عليها ويحولون السياره بس واقدر ابيع واشتري اعتماد على الوكاله يعني مثلا هسه احد الاشخاص مسوي له وكاله بقياده السياره ممكن الاعتماد عليها شلون انه ترسل هذه الوكاله بيد معتمد ثم الى مديريه المرور العامه اعتمادها واصدار البطاقه يعني هي البطاقه شنو السنويه ونخلص من هذه المشاكل اللي هي موجوده الان في الشارع العراقي ايضا جلب صح الصدر باعتباركم هناك متواجد معتمد في هذه الدائرة معتمد سري وتجلب إلى مديرية المرور العامة ثاني على العقد بين يعني الحائز واللي مشتري السيارة
يذكر أنه تم عمل مناقصات لغرض استيراد مصنع خاص بلوحات السيارات عن طريق الاتفاق بين وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة، إلا أن عملية تحويل السيارات من اللوحات المؤقتة إلى اللوحات الدائمية لم تبدأ إلى الآن في العراق. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، احتفلت جامعة البصرة واحتفل طلابها بتخرج دفعة جديدة، مما يعني أن عدد طالبي العمل زاد بعدة آلاف. طلاب عبروا عن فرحتهم بالتخرج، غير أن الفرحة يشوبها خوف من المستقبل لضيق آفاق العمل في محافظة البصرة. عبد الكريم العامري والتفاصيل.
وليبدأوا مسيرتهم المباركة.
احتفلت جامعة البصرة بتخرج 4580 طالب وطالبة في كافة الاختصاصات الطبية والهندسية والعلمية والإنسانية بدورة أطلق عليها اسم دورة الإرادة والبناء. وأكد رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل نجم أن الاحتفال بخريجي هذا العام جاء مختلفا عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الخريجين سيرفدون سوق العمل باختصاصاتهم وبطاقاتهم الشابة التي يحتاجها العراق.
الاحتفالية مهمة لأنها مسك الختام، احتفالية تخرج كوكبة جديدة من أبنائنا في كافة الاختصاصات. توفقت جامعة البصرة بتخريج 4580 خريج بالدورين الأول والثاني وللدراستين الصباحية والمسائية في كافة الاختصاصات الطبية والهندسية والعلمية والإنسانية. هؤلاء الخريجين بالتأكيد سيرفدون سوق العمل بالاختصاصات المختلفة، ونأمل من رب العالمين أن تكون ظروف متاحة بأن يستوعب سوقنا في البصرة وفي العراق الحبيب هكذا أعداد من الخريجين.
وأكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور مصطفى مهدي حسين أنه ينبغي أن يكون هناك تكافؤ بين عدد الخريجين وبين فرص العمل في المحافظة، مبينا أن تعمق النشاط الاقتصادي والاستثمار في المحافظة يمكن أن يمتص البطالة التي يعاني منها الخريجون.
الحقيقة هي فرحة أولى، ولكن عادة الشاب يبحث عن فرصة عمل، وبالتالي تقع مهمة التخطيط بين مخرجات التعليم وبين فرص العمل في هذه المحافظة، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تكافؤ بين عدد الخريجين وبين سوق العمل. حقيقة أنا كاقتصادي لا أجد هناك تكافؤ، أكيد هناك فجوة بين الطلب وبين العرض، وبالتالي كلما يعني تعمق النشاط الاقتصادي في مدينة البصرة وكلما تعمق الاستثمار في هذه المدينة يمكن أن تخلق فرص عمل، وبالتالي يمكن أن تصل البطالة أو تحقق التوازن بين سوق العمل جانب العرض جانب الطلب. لذلك نؤمن تكتمل الفرحة هذه ليس بالتخرج فقط وإنما بإيجاد فرص عمل.
فيما عبر عدد من الطلبة والطالبات وعائلاتهم عن مخاوفهم من عدم الحصول على فرص العمل بعد التخرج، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من خريجي السنوات الماضية ما زالوا يعانون من البطالة.
ماكو تعيين، يعني هو قسم الواحد بالعراق وكله ماكو تعيين، جاي يقعدون الطلاب هاي صاروا 15 سنة متخرجين وقاعدين ماكو تعيين. هاي احنا جايين هيك نونس نفسنا بالتخرج بس.
6 سنوات متخرجنا حد يعني ماكوش عمال قاعدين هنا ومن هنا ومن قاعدين ماشي تعالي منا على تعيين أو بكري.
يعني احتمال مو شرط نتعين، مو كل الطلاب تتعين، قسم تتعين وقسم ما تتعين حسب المعدلات، معدلات العالية وحسب الأقسام. الأقسام المطلوبة هي الأقسام العلمية شيء أكيد، الأقسام الإنسانية تجي بالمرتبة الثانية.
والله أنا خايفين يعني من وراء الاحتفال وهاي وتخرجنا احتمال ما نحصل شغل، فإحنا نتأمل بالحكومة حصلنا على وظيفة كنا على التربية باختصاصنا.
والله احنا احتمال الارشاد التربوي يقولون اكو ان شاء الله بيستعين، بس احنا نخاف يقولون يعني عبقى لما تشكيل الحكومة ما تذكر لها الذابي ورا تشكيل الحكومة، والله كريم يمكن قرارات جديدة، فنأمل احنا نأمل ان شاء الله.
يعني احنا متيقنين انه ما راح نحصل على عمل متين من هذا المسألة، خاصة احنا بخصوص الزراعة.
يعني انه بعد ما تخرجوا انه نفرح بانه يعني اولا انا بالنسبة لبنتي راح تكمل دراسات. اي والله، وبعدين اهم شيء الشغل مع الشغل هذا اهم شيء طبعا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا. نتابع الآن شأنين. قائد عمليات نينوى يؤكد استعداد قواته لعملية التعداد العام، والعراق يشارك في البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية. سيداتي وسادتي، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن نائب وزير التخطيط مهدي العلاق أنه تقرر تأجيل التعداد العام للسكان إلى 5 من كانون الأول المقبل بسبب خلافات سياسية في المناطق المتنازع عليها. وقبل هذا الإعلان، أكد قائد عمليات نينوى في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الموصل، أكد استعداد قوات المحافظة لعملية التعداد سواء تم التعداد في موعده أم لا. تصريحات قائد عمليات نينوى في سياق التقرير التالي.
أعلن قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم جاهزية قواته لإنجاز المهام الأمنية المرافقة للتعداد. وأوضح كريم في مؤتمر صحفي أن قواته تسعى لإنجاح الفعل الأمني في الإشراف على التعداد العام للسكان، سواء أجري في موعده أو أرجئ إلى وقت آخر.
أعددنا وصايا متكاملة بها كل التفاصيل، ورح نغنيها بالمرحلة المقبلة ونجد ممارسات متكاملة. إذا أجري الإحصاء في توقيته فنحن جاهزون، وإن أرجئ إلى وقت آخر أيضا نحن سبقنا المرحلة وخططنا بشكل سليم. وأقدر أقول لك بالحرف الواحد، القوات الأمنية في محافظة نينوى تسعى جاهدة لإنجاح عملية الإحصاء كما هو شأن الانتخابات بالمراحل السابقة.
وأضاف بأن هناك تعاونا مشتركا مع الحكومة المحلية في نينوى
في كل قطاعاتنا الآن، ليس بمقر القيادة ولا إحنا الآن مثل ما قلت لكم تدرجنا أمنيا كثير، وقيادة العمليات معنية بالتخطيط. وطبعا راح يكون الدور الفاعل والمؤثر للسيد محافظ نينوى، لأن هو باعتباره رئيس اللجنة وإخواننا بالحكومة الإدارية، ولكن نحن سنكون الأيادي اللي يتأمن هاي العملية بنجاح.
وكشف كريم خلال المؤتمر أن هناك مرحلة أمنية جديدة برفع السيطرات الأحادية في مناطق سهلي نينوى.
الوضع الأمني الآن في سهل نينوى هو وضع مسيطر عليه، واستطعنا إيجاد يمكن عدد من السيطرات المشتركة، والآن لدينا رؤية في إزالة السيطرات الأحادية وفق تدرج زمني قد يطول لفترات معينة، وهذا يتناسب مع التطور الأمني ويعتمد على مدى ذوبان المنظومة الأمنية ضمن بودقة واحدة. وإن شاء الله يعني المرحلة الجديدة هي مرحلة تعتمد على المرحلة السابقة بآفاق جديدة وبرؤى جديدة إن شاء الله.
وبيّن كريم بأن قيادة عمليات نينوى بحاجة لخدمات حرس إقليم كردستان، والذي هو جزء من المنظومة الأمنية في مناطق سهل نينوى.
البشمركة هم ضمن المنظومة الأمنية، وهم يعني أقدر أسميهم بحرس الإقليم. المنظومة الأمنية مثل ما قلت لك هي مزيج من القوات يعني الجيش العراقي والشرطة وعناصر حرس الإقليم، هم كلهم ضمن منظومة أمنية واحدة. احنا عملية تواجد البشمركة أدوا دور من العام 2003 ولحد الآن، ولكن عملية التوافق هي العملية الحاسمة للمرحلة المقبلة مثل ما ذكرت لك. هذا الجانب المطالبة تعتمد على آلية قلت لك من الحوار. احنا عندنا استراتيجية معينة كقوات أمنية في تواجد القطاعات في سهل نينوى. وجود هاي القطاعات تأمن الناحية الأمنية بالوضع الحالي، يعني ما ليست لدينا الإمكانية المتكاملة لفرض كل الناحية الأمنية بشكل كامل من قبل قطاعات الجيش بالوضع الحالي. احنا بحاجة إلى قطاعات من حرس الإقليم في مناطق معينة لفرض الناحية الأمنية، ولكن هذا يعتمد على سقف زمني وآلية زمنية.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
مستمعي الكرام، يشارك العراق في البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية التي تنظم حاليا في الأردن، غير أن مسؤولين عن فرق العراق وآخرون لاحظوا ضعف هذه المشاركة وقلة كفاءة الفرق وعدم استعدادها الكامل. فائق رسول سرحان من عمان.
يشارك العراق في فعاليات البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية التي تقام حاليا منافساتها بمدينة الحسين الرياضية في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 15 دولة عربية. ويشارك المنتخب العراقي في البطولة بلاعبين لكل من فئتي الرجال والنساء. إذاعة العراق الحر التقت عضو الاتحاد العراقي لكرة الطائرة رئيس الوفد المشارك مناف عباس.
بداية أحب أهني الإخوان الأردنيين على التنظيم الرائع. خضنا لحد الآن بالنسبة لفريق الرجال 3 مباريات، فزنا في مباراة وخسرنا في مباراتين. مجموعتنا من تتلف من 5 فرق، من الفرق القوية 2 منها المرشحة يعني ميل أحد الميداليات. هذا منتخبنا لقاءين، اللقاء الأول كان مع الأردن ألف خسارة 2-0، واللقاء الثاني مع البحرين أيضا 2-0، حقق نتيجة بفوز على الفريق الفلسطيني 2-1. أما بالنسبة لفريق النساء فشاركنا بلاعبتين شابات يعني تمت الموافقة عليهم قبل الاتحاد في وقت متأخر، أعدادهم كان بسيط. خاض منتخب النساء مباراة الأولى مع الأردن ألف خسر 2-1، كان الشوط الحاسم 15 كل. المباراة الثانية فاز منتخبنا على المنتخب الأردني أيضا 2-1. المباراة الثالثة مع سوريا ألف لاعبات مخضرمات ودائما يحصلون على المركز الأول في البطولات العربية.
مدرب منتخب الرجال للكرة الشاطئية فلاح حسن كشف عن أن المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب بالرغم من انخراطه في معسكرين تدريبيين في كل من بغداد وعمان.
والله مستوى الفريق العراق مو بالمستوى المطلوب، يعني ما قدم اللي عنده. وبعدين احنا دخلنا معسكر تدريبي في بغداد، معسكر تدريبي في عمان، معسكر تدريبي في بغداد كانت ساحة مو صالحة للعب يعني، وجينا هنا شفنا العكس يعني غيرت علينا الأرضية، هناك الأرضية مو صالحة للعب فغير مستوى اللاعبين. الفريق يعني رغم هذا ما قدم المستوى المطلوب.
إلى ماذا تعزو أسباب يعني عدم تحقيقكم نتائج مرضية في المباراة؟
هذا اللعب ماكو، ولا تنسين بنى تحتية ماكو، ساحة ما عدنا يعني نتمرن على صبة.
من جهتها بينت عضوة اللجنة النسائية في الاتحاد العربي لكرة الطائرة عضوة الاتحاد العراقي الدكتورة ثريا نجم أن المنتخب العراقي متأخر في مضمار هذه الرياضة،
يعني قياسا بالمستويات العربية الموجودة ما يرتقي لأن يكون إلى أن يصعد إلى الأدوار النهائية الفرق العراقية، وهاي بها أسباب أكيدة. فترة الانقطاع اللي مر بها المنتخبات العراقية أثرت، اللقاءات بين المنتخبات والاحتكاك والمعسكرات الخارجية قليلة. سبق الدول العربية قبل نبي تنظيم هاي البطولات وعندها فرق، كون هي بطولة شاطئية فالبلد اللي على بحر يكون متفوق. فرقنا يعني اقتصرت بس على يعني تنظيم بطولة واحدة في بغداد من المحافظات، بينما باقي الفرق لما نلاحظهم يعني فريق عمان يجيك من دول خارجية، معسكر شهر أو شهرين في دول أجنبية، مدربيهم أجانب، أكيد مستويات مصر أحسن من عندنا. احنا أيضا نفتقر إلى مدرب الأجنبي بالعراق، ما عندنا مدرب أجنبي بالكرة الطائرة من زمان.
يشار إلى أن المنتخب العراقي سيتهيأ بعد اختتام هذه البطولة إلى بطولة المشرق العربي التي ستقام في الأردن منتصف شهر كانون الثاني. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب.
اتحملك شو تريد من قلبي، شو تريد من قلبي ولك، شو تريد من قلبي يا من اللي حبيتي لا تحملك شي تريد من قلبي سهران لي لو ما غفى يلما يجي بعينك وفا سهران لي لو ما غفى يلما يجي بعينك وفا تعبه ويدليلك شي تريد من قلبي تعبه ويدليلك شي تريد من قلبي
رسالة دعوة وتحذير من فراس المسعودي يقول أطلب من أعضاء مجلس محافظة بابل ومن سيد المحافظ ومدير التربية زيارة مدرسة الإمام علي الابتدائية الواقعة في قرية عوفي لأنها الآن ترفع راية الاستغاثة لسوء وضعها. أما المستمع نبيل من ديالة فله سؤال يحمل أكثر من دلالة، يقول الغوا المدارس وخلوا بس التدريس الخصوصي، حلوها يا وزارة التربية.
سلام الأوسي كتب من ديالة يقول أسأل الله أن يحفظ إذاعة العراق الحر والكادر، بينما يقول حيدر من بابل نشكر إذاعتكم ووفقكم الله.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام حان الآن موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف على تجربة الصحفي والإعلامي العراقي ظافر جلود الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. الصحفي ظافر جلود من مواليد الناصرية، عاش طفولته فيها وتأثر بأجوائها وفنانيها وأدبائها، وخلال سنوات الدراسة الابتدائية أحب قراءة الصحف والمجلات، واستمر هذا الشغف بالقراءة في المرحلة المتوسطة، وأصبح يراسل صحفا عراقية وينقل لها أخبار المحافظة. عن هذه الأجواء يقول الصحفي ظافر جلود:
قضيت الطفولة كلها في مدينة الناصرية، تأثرت بها، تأثرت بأجواءها، تأثرت بأدبائها، بشعرائها، تأثرت بكل أجواءها. مدينة الناصرية تعتبر من المدن المهمة في جنوب العراق باعتبارها خزين تراثي عظيم رائع من المطربين والفنانين والمثقفين. في الناصرية في مكتبة صغيرة كان جيراننا صاحبها، كنت أروح عندها أنا صغير، يعني عمري يعني كنت في السادس أو الخامس ابتدائي. أنا مهمتي أن أروح للجراج مال مدينة الناصرية وانتظر السيارة اللي تجي من بغداد اللي بيها الجرائد والمجلات، أنقلها على ظهري وأعطيها لصاحب الجبر غفوري يكافئني أن أقرأ الجرائد والمجلات. في يومية هاي مهنتي، أقرأ الخبر السياسي اقتصادي، أقرأ الخبر الرياضي، صار هذا الاهتمام، صار هذا الحب وهذا التعلق. يعني حتى وصلت إلى مراحل مثل أنا في المتوسطة، يعني بديت أراسل مجلات مهمة كان في بغداد مثل الإذاعة والتلفزيون ومجلة فنون وجريدة الراصد، كنت أراسلهم أكتب لهم من مدينة الناصرية ألف فعاليات ونشاطات. فذلك فإن الصحافة كانت هي الهاجس الأكبر، بس كان يجب أن أغذيها بشيء من ثقافة كبيرة أوسع. فوجدت في المسرح هو الثقافة الكبيرة جدا.
الناصرية يا ناس علت علي، أخ الناصرية علت علي، والقلب يهوى وأنا شايح بداية.
رغم شغفه الكبير بالصحافة إلا أنه درس في معهد الفنون الجميلة، وهو يرى بأن دراسته للفنون المسرحية أفادته كثيرا في عمله وتوسيع ثقافته.
الصحافة كانت هي الهاجس الأكبر، بس كان يجب أن أغذيها بشيء من ثقافة كبيرة أوسع. فوجدت في المسرح هو الثقافة الكبيرة جدا، أنه المسرح باعتباره مدرسة واسعة للثقافات وللمعرفة. واتجهنا بعدين إلى معهد الفنون الجميلة، خمس سنوات في معهد الفنون الجميلة قضيناها بين كل ما ينتمي إلى الفن والثقافة والشعر والموسيقى والصحافة. كان توجهي وتوجه إعلامي أكثر ما توجه حرفي مهني للمسرح. متطلبات الدراسة كانت تفرض علي أنا أقدم ما عندي من تقنيات ممثل وتقنيات مخرج، بس كان هاجسي وعلاقتي بالإعلام هو الأكبر والأهم. وثانيا أنا تعلمت من الثقافة المسرحية شيء الكثير ونقلتها إلى الصحافة، وهي كانت عامل مساعد.
بعد تخرجه من المعهد التحق بأسرة جريدة الثورة ليعمل في قسم الأخبار المحلية، وينتقل منها إلى قسم المنوعات والأخبار الثقافية والفنية حيث وجد فيها نفسه، كما توجه أيضا إلى النقد الفني. وعن طبيعة العمل الصحفي والإعلامي في بداية السبعينيات يقول الإعلامي ظافر جلود:
كان الإعلام كله موجه، وكان الإعلام كله يتجه بصوب القائد الضرورة، ويتجه بصوب الحزب القائد. ومع ذلك احنا سبادينا بداية السبعينات، يعني احنا الآن اشتغلت بالضبط ببداية السبعين، يعني 75 اعتقد او 76 75 تعينت في جريدة الثورة. عيني الشاعر كمال عبد الله الله يرحمه ايضا شاعر، بديت بالخبر المحلي، طورت نفسي بالخبر المحلي، لأن أعتقد أنه بداية الصحفي أن يبدأ بالخبر المحلي. مارست هاي العملية لمدة سنتين،
بعدين انتقلت إلى المجال الثقافي هو المجال احنا نسميه أكثر المنوعات. يعني أنا نقلت العلاقة الجميلة بين الصحافة وبين الفنان. كان هناك شبه جفاء أحيانا تصير بما أنه أنا دارس المسرح يعني متعلم المسرح ثقافتي ثقافة مسرح، لذلك كان اقترابي من المسرح هو الأكثر. أعتقد أني بالفترة اللي سبعينات والثمانينات أغلب الفنانين العراقيين عملت معهم حوارات وحوارات مهمة جدا، وبما كنت أدرس نقد مسرحي اتجهت أيضا للنقد المسرحي.
كان ينأى بنفسه عن الأخبار السياسية إلا أنه اعتقل عام 89 و900 ألف بتهمة الاستهزاء بالنظام، وحكم عليه بالسجن 7 أعوام قضى منها فترة في سجن أبو غريب. يقول الإعلامي ظافر جلود أنه تعلم الكثير في هذه الفترة وكان شاهدا على الممارسات القمعية للنظام السابق، لذا قرر أن يغادر العراق قبل أن يأتي التغيير الذي كان يتوقعه.
أنا اعتقلت في عام 89 بتهمة إزراء النظام أو كره النظام أو بمعنى الاستهتار أو الاستهزاء بالنظام، وحكمت من قبل محكمة الثورة من قبل عواد البندر اللي حكم في قبل فترة يعني أثناء هذا التغيير، وحكم 7 سنوات قضيت منها بالأمن العام 6 أشهر تقريبا في الأمن العام في البتاوين، والباقي قضيته في سجن الخاصة اللي هو سجن أبو غريب الخاص. يعني تعلمت من هاي التجربة شيء كبير جدا. بعدين اكتشفت أكو أشياء كانت غامضة عندي، يعني مثلا أنا في الأمن العام شفت ناس اعتقلوا وفي ناس ذبحوا ذبح همجي يعني هم وأطفالهم. اكتشفت أنه لا يمكن أن يستقر العراق بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يبقى صدام حسين أن يمضي بهذه الطريقة. الثورة مش ثورة، التغيير جاي، الهيجان جاي. قررت أن أغادر العراق قبل هذا التغيير.
يا عراق الكبرياء ماذا بثوبك من دماء، فبكت دمًا سحب السماء.
يرى الإعلامي ظافر جلود أنه لم يستطع أن يغير وهو في داخل العراق، لذا فهو لم يكن يؤمن بأنه سيتمكن من التغيير وهو في الخارج، ولهذا لم يلتحق بإعلام المعارضة وارتأى أن يدخل عالم الصحافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في ناس يعني كانوا يتمنون أن أكون معهم في عمان أو أكون معهم في أي مكان آخر اللي هي المعارضة لذاك الوقت، بس أنا رفضت. عندي إيمان أنه أنا ما قدرت أسوي شيء في داخل بلدي، أنا أغير، أنا ما أقدر أغير من برا. هذا الكلام كله معسول وكلام ما به نتيجة، ربما يلوث النظام، والنظام ملوث، مش أنا لوث، النظام ملوث من تاريخه وفعله كله. فقررت أنا هاجر اتجهت لعملي صحفي. طبعا عملت بالبداية مع فرقة مسرح الشارج الوطني منسقة ومدير التنفيذي لهم، اشتغلت معهم حوالي 2 سنين بس ما وجدت نفسي معهم، فاتجهت للصحافة. طبعا عملت مع شركة روتانا الكبيرة اللي يملكها الوليد بن طلال حوالي 4 سنوات، كنت منسق إعلامي وعملت شيء كبير منهم، أصدرت لهم كتاب كبير جدا عن كل فنانيهم. بعدين اتجهت إلى مجلة الصدى وهي واحدة من أهم المجلات في الخليج، تمتلك دار الصدى تمتلك أكثر من مجلة، يعني فيها دبي الثقافي وفيها جواهر اللي يعني ماسك الملف الثقافي والفني فيها. صار لي معهم أكثر من 5 سنوات.
تقييمه للواقع الإعلامي في العراق يرى الإعلامي ظافر جلود أن الجوانب الحرفية والمهنية ما تزال ضعيفة لدى الصحفيين والإعلاميين العراقيين الذين ما زالوا يتعرضون للاستهداف، إلا أنه في الوقت نفسه سعيد لوجود الحرية الصحفية.
أنا سعيد طبعا أن أشوف هذا التحول وهذه الصحف اللي صدرت بشكل يعني كبير جدا, وهذه الأسماء اللي ظهرت يعني احنا بس نعرف الناس العتق يعني كبار اللي أصدقائنا نعرفهم, الآن ما نعرف الجيل هذا, بس هذا ما يمنع أنه الآن في صحافة في رأي ورأي آخر, بس للأسف أنه الصحفي الآن مرصود يعني يقتل ويعذب ويحسب على هذه الفئة وعلى تلك الفئة, يعني كنا محسوبين على فئة واحدة, الآن صار 10 فئات في بغداد في العراق. أنا أطالع بعضها على الإنترنت لسه بعد المهنية ضعيفة عندهم, يعني مهنية الخبر, مهنية التحقيق, مهنية الحوار لسه بعد, يعني لأنه كثرة المجلات والجرائد يطلب أيضا الناس موجودين يشتغلون, لذلك من هب ودب ما يشتغلون, يعني هذه مهنيتهم ضعيفة وإمكانياتهم ضعيفة.
منذ سنوات طويلة وهو يقيم في دولة الإمارات العربية ويعيش حياة مستقرة, إلا أنه لا يجد فيها الوطن البديل, ومع ذلك فهو لا يرغب بالعودة, منتقدا الآليات البيروقراطية المتبعة في المؤسسات الثقافية العراقية والتي تعيق عودة الكثير من العراقيين المقيمين في دول المهجر.
مهما أنت كنت في بحبوحة, مهما كنت أنت في سعادة, مهما ما بس أنت في غصة في قلبك, يعني إنه البلد بلد يعني اللي عشنا فيه وتربينا فيه وتعلمنا منه هو يعني يمثل يعني شيء مثلك, يعني مثلك يمثلك ما يعني الكون كله يمثلك هذا البلد. ما الآن البلد كله ممزق مهدم مخرب, حتى أصدقائك اللي تعرفهم الآن تغيرت, العالم كله تغيرت, عن تغيره هو التغير هذا يجي من القوات الاحتلال الأمريكي, يعني مثلا من أمريكا, أم هم أنفسهم, أم حقيقة الشعب العراقي هاي. والله أنه أحيانا المهجر بالنسبة لي يعني أصبح مش وطن بديل, يعني وطن على مضض, يعني تعيش بيئة على مضض, يعني مع أنه أنا أختلف ربما أن أختلف عن كثير من الناس, يعني أنا عايش بلد عربي إسلامي قريب إلي, يعني قريب لعائلتي, يبقى مهجر, بس قلت لك أنا شوي أهون, أكو ناس مساكين عايشة في دول يعني ما تحس بوجودها.
ما نلقى مثل بغداد أم وأحنا الهوى,
مستمعين العزاء مع الإعلامي ظافر جلود المقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة, وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وبدايات دخوله عالم الصحافة. وبهذا مستمعين العزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم, كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا, هذه أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبال.
أذكر حلوة قعدتنا أصحابي ومحلتنا, أذكر حلوة قعدتنا أصحابي ومحلتنا,
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.